الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. ذبح الضحية يوم الأضحى يجب أن تكون بعد صلاة، فإذا تقدمت أو تقدم ذبح الضحية قبل صلاة العيد فإنها لن تقع موقع الضحية، وإنما هي شاة لحم. وينبغي لمن يريد أن يضحي أن يضحي مرة أخرى. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، قالوا بشير بن يسار هو مولى بني الحارث من الأنصار، وكان شيخا كبيرا فقيها قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى. قال أبو عمر: أبو بردة بن نيار اسمه هاني بن نيار، هذا هاني بن نيار ذبح ضحيته في يوم العيد قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى، أمره أن يعود فيذبح مرة أخرى ضحية إذا كان يريد أن يضحي، لأن الضحية ليست بواجبة. فقال أبو بردة: لا أجد إلا جذع، والجذع من الضأن لا يجزي لأنه أقل من السن المجزي. فقال: إن لم تجد إلا جذعا فاذبح، لم تجد إلا هذا الجذع فاذبحه. قال أبو عمر: وفي حديث مالك من الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي ذبح قبل أن يذبح بالإعادة، وقد أمرنا الله بالتأصي به، فلا يجوز أن يذبح المضحي ضحيته قبل صلاة العيد. لكن اختلفوا بعد صلاة العيد وقبل ذبح الإمام ضحيته هل يجزي أن يذبح؟ فقال بعض أهل العلم: لا يجوز، لأن هذه المسائل تتبع فيها الإمام الذي يصلي بالناس ويترأس على الناس، فإذا ذبح ضحيته فإن الناس يقتدون به ويذبحون ضحاياهم بعد ذبح ضحيته، وقبل ذلك ولو بعد الصلاة لا ينبغي أن يذبح المضحي ضحيته. طيب، قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل مصر أنه غير مضحي، فإن هذه الذبيحة التي تذبح قبل صلاة العيد فإنها ليست بضحية، وإنما هي شاة لحم. ثم تطرق أبو عمر إلى مسألة هل الضحايا واجبة أو سنة مؤكدة، فإن من بعض أهل العلم من قال إن الضحايا واجبة. فقال أبو عمر: احتج الشافعي في سقوط وجوب الضحية بحديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر عشر ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. قال في قوله فأراد أن يضحي دليل على أنها غير واجبة، لأن الواجبات لا يقال فيها إن أراد أن يصلي أو أراد أن يزكي، لا. فلما قيد الضحية بإرادة المضحي دل ذلك على أنها ليست بواجبة. قال أبو عمر: وهذا الحديث رواه شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة، وكان مالك لا يحدث به أصحابه، كان الإمام مالك لا يحدث بهذا الحديث طلابه، لأنه كان لا يأخذ بما فيه من معنى المنع من حلق الشعر وقطع الظفر لمن أراد الضحية، وإنما لم يأخذ به لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه ثم لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم حتى ينحر الهدي. إذن كأن الإمام مالك وإن روى هذا الحديث لكنه لم يروه لأصحابه، حيث توقف عن روايته لمعنى فيه استشكله، وهو أن الذي يريد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا حتى يضحي، فقال هذا يدل على أنه بمثابة المحرم، من أراد أن يضحي فلا يأخذ، كأن هذا فيه شيء يشبه الإحرام. وعائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرسل هديا فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، فإذا كأنه استشكل حديث أم سلمة فلم يروه لأصحابه ومع ذلك قد رواه هو. يقول هنا: وذكر عمران بن أنس قال سألت مالكا عن حديث أم سلمة هذا فقال ليس من حديث، فقلت لجلسائه قد رواه عنه شعبة وحدث به عنه وهو يقول ليس من حديث، هذا شعبة تلقى هذا الحديث عنه، ولما رآه عمران بن أنس قال هذا الحديث ليس من حديث، فقالوا إنه لم يأخذ بالحديث، قال فيه ليس من حديثي. إذن كان يتوقف أحيانا عن بعض الأحاديث الصحيحة ويتعلل بأنه لم يجر به العمل، أو أن أصحاب المدينة أو أن أهل المدينة لم يأخذوا به فيتوقفوا عن العمل به، وهو مذهب مشهور عنه رحمه الله. طيب، قال يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى. قالوا عباد بن تميم ابن غزية النجاري الأنصاري كان له يوم الخندق 5 سنين، إذن كان صغيرا، وهو يتحدث عن قضية لم يدركها، فقالوا هذا الحديث في هذه الرواية التي رواها الإمام مالك فيه إرسال، لأن عباد يقول إن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا فيه الإرسال. قال أبو العباس الداني في كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث الموطأ: أنا علمت عليه ثم ضاع. نعم، يقول هذا أبو العباس يقول ظاهره الإرسال، ظاهره الإرسال. قال: وذكر ابن أبي حيثمة في كتاب التاريخ أن ابن معين سئل عنه فقال هو مرسل، وابن معين أيضا حكم عليه بالإرسال. قال أبو العباس: ولعله أطلق ذلك لظاهر حديث مالك في الموطأ، اعتمادا أو استنادا إلى هذه الرواية عند الإمام مالك في الموطأ، حكموا عليه بأن هذا الحديث مرسل في انقطاع، لكن قال أبو العباس خرجه ابن وهب في موطئه عن مالك فقال فيه عباد عن عويمر عباد عن عويمر. إذن عندنا فرق بين أن يقول عباد عن عويمر فيكون الحديث لعويمر، وبين أن يقول عباد أن عويمر. فإذن في الرواية التي فيها أن عويمر فيها إرسال، وأما التي فيها عن عباد عن عويمر فهذا ليس فيه إرساله متصل. إذن في غير رواية الإمام مالك حديث متصل، لأن عباد يقول عن عويمر وهذا هو الصحيح، وإن كان في رواية الإمام مالك مرسلا إلا أنه متصل بالرواية غير الإمام مالك رحمه الله. طيب، هذا عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، فعمل مثل ما عمل هاني بن نيع، فذبح ضحيته قبل وقتها، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى، إن أراد أن يضحي يرجع فيذبح مرة أخرى. ادخار لحوم الأضاحي، هل يجوز للمضحي أن يدخر لحم الأضحية فيستفيد منها فترة؟ قال مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. طيب، هذا فيه رواية مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام. إذن أوجب النبي صلى الله عليه وسلم للمضحين أن لا يدخروا وأن يأكلوا خلال 3 أيام حتى ينتفع معهم غيرهم في هذه الأضاحي، ثم قال فيما بعد كلوا وتزودوا منه وادخروا. طيب، قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا 3 وتصدقوا بما بقي. قال فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ أو كما قال، قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد 3، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدابة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة. هذا الحديث رواه عبد الله بن واقد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام. طيب، قال أبو عمر عبد الله بن واقد، هذا هو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، تابعي ثقة شريف جليل، سمع عبد الله بن عمر ومات في 710 في خلافة هشام بن عبد الملك. طيب، إذن عبد الله بن واقد لما حدث هذا الحديث ذهب عبد الله بن أبي بكر فذكر ذلك لعمرة، فحدثت عمرة عن عائشة، إذن هو حديث متصل في آخره. وقوله دف ناس معناه أتى ناس إلى المدينة، دف يعني أتى أقوام مساكين من أهل البوادي إلى المدينة في طلب الطعام والشراب. قال: وأصله عنده من دفيف الطائر إذا حرك جناحيه ورجلاه في الأرض يقال دف الطائر يدف دفيفا. فدافهم هؤلاء القوم الذين أتوا إلى المدينة من أجل البحث عن الصلة. طيب، وقوله حضرة الأضاحي يعني في وقت الأضاحي وحين الأضاحي. وقوله كان الناس، لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودى. وقوله يجملون منها يعني يذيبون منها الشحم. فإذا ذبحوا بهيمة فيها شحم فإنهم يذيبون هذا الشحم ويدخرونه وينتفعونه في الإدامات فيما بعد. والودك الشحم. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قد بان في هذا الحديث الوجه والعلة التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، وأن ذلك كان من أجل الدافة التي دفت عليه من المساكين ليطعموهم ويواسوهم. إذن المنع كان من أجل هذه العلة، وهي إتيان هؤلاء الأقوام المساكين يبحثون عن الصلة والطعام من أهل المدينة. فإذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من باب المواساة لهؤلاء الفقراء أن يدخروا لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأنه ينبغي أن يوزعوا على هؤلاء ويأكلوا خلال ثلاثة أيام. طيب، قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما. أبو سعيد الخدري كان مسافرا فأتى إلى أهله فقدموا له لحما، فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضاحي، انظروا وتنبهوا هل هذا الطعام أو هذا اللحم الذي قدمتموه لي من لحوم الأضاحي؟ فقالوا: هو منها، من لحوم الأضاحي. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ أما بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي وأنتم تدخرونه وتقدمونه لي بعد سفر هذا؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعدك أمر. مسألة صارت من باب الناسخ والمنسوخ، وأن أبا سعيد كان أدرك النهي ولم يدرك الرخصة والنسخة، فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك. هذا من باب التثبت حتى يتأكد أن هذا الخبر صحيح. فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا سوءا. إذن هذا الحديث صحيح وروي من عدة طرق، وفيه من الفقه ترك الإقدام على ما في النفس منه شك حتى يستبرئ ذلك بالسؤال والبحث والوقوف على حقيقته. فإن أبا سعيد لما حز في نفسه هذا الأمر أراد أن يستبرئ ويتأكد، فذهب وسأل الناس حتى أخبروه بأن هذا صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت منه الرخصة بعد النهي. قال أبو عمر: وفيه أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الناسخ والمنسوخ كما في كتاب الله عز وجل، وهذا إنما يكون في الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة، وأما في الخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز النسخ في الأخبار البتة بحال. والناسخ والمنسوخ في الأوامر والنواهي ولا يدخل في الأخبار، لأن النسخ في الأخبار بمثابة الكذب، فإنه لو وقع خبر ثم قيل هذا الخبر غير صحيح أو هذا الخبر غير وارد معناه أنه كذب في الأمر الأول. طيب، وقوله كلوا وتصدقوا وادخروا على لفظ الأمر، فهل معناه أنه يجب على المضحي أن يأكل من أضحيته، ويجب عليه أن يتصدق، ويجب عليه أن يدخر؟ لأن ظاهر أن صيغة الأمر للوجود ما لم يكن هناك صارف. فقال أبو عمر إن معناه الإباحة للإيجاب، وهكذا كل أمر يأتي في الكتاب والسنة بعد حظر ومنع تقدمه فمعناه الإباحة لا غير. هذه قاعدة أصولية، وهي أن الأوامر بعد الحظر والنهي إنما هي من باب الإباحة وليست من باب الإيجاب. والدليل على ذلك أن الله قال وإذا حللتم فاصطادوا، والاصطياد بعد التحلل ليس بواجب، وإنما معناه رفع الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان قبل الحظر وهو الإباحة. كذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضى الناس صلاة الجمعة فهل يجب أن ينتشروا إلى الأسواق ويخرجوا من المساجد؟ ليس بواجب، وإنما معناه أنه كان يجب عليهم أن ينصتوا للجمعة ويصلوا الجمعة ويمتنعوا عن المعاملات، فإذا انتهت الصلاة انتهى هذا الحظر وتحول الأمر إلى ما كان قبل المنع وهو الإباحة. فإذا الأوامر بعد النواهي تدل على الإباحة ولا تدل على الوجوب. وقوله ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام، فإنه كان في الأول هناك أوعية لو وضعوا فيها التمور ووضعوا فيها الماء فإنها ربما تتحول إلى خمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من باب سد ذرائع عن الانتباذ في هذه الأوعية، الدباء والنقير والحنتم والمزفت وما إلى ذلك. ثم جاءت الرخصة بالانتباذ في هذه الأوعية واجتناب المسكرة، قال ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام، إنما تبتعدون عن المسكرات ولا عليكم من الانتباذ في هذه الأوعية. طيب، ثم قال في الحديث ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. كان في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، لأن الأقوام كانوا بجديد عهد بعبادة الأصنام، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور والذهاب إليها. طيب، فلما استقر الإسلام وعرف الناس زيارة القبور والحكمة في زيارتها أباح لهم أن يزوروا القبور، فقال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، لا تقولوا كلاما فارغا أو كلاما سيئا عند زيارة القبور. طيب، قال أبو عمر اختلف العلماء في ذلك على وجهين، أحدهما أن الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم، كما أن النهي عن زيارتها نهي عموم، ثم ورد النسخ بالإباحة على العموم، فجائز للنساء والرجال زيارة القبور على ظاهر هذا الحديث، لأنه لم يستثني فيه رجلا وامرأة. كان في الأول النهي عن زيارة القبور عاما يشمل الرجال والنساء، وهنا الرخصة أيضا عامة، فمعنى ذلك أن الرخصة تشمل الرجال والنساء أيضا، وأن النساء يجوز لهن زيارة القبور كما يجوز للرجال زيارة القبور بعد النهي. طيب، هذا قول من أقوال أهل العلم، من أقوال بعض أهل العلم أنه يجوز للنساء أن يزورن القبور ولا يقولن إلا خيرا. وقال آخرون إنما اقتضت الإباحة زيارة القبور للرجال دون النساء، فجائز للرجال زيارة القبور وغير جائز ذلك للنساء لما خصص به في ذلك، واحتجوا لما ذهبوا إليه مما ذكرنا عنهم بحديث ابن عباس. هناك من يقول هذه الرخصة خاصة بالرجال وأن النساء لا يدخلن في هذه الرخصة وأنهن لا يجوز لهن أن يزرن القبور، فما ذكر حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائرات للقبور والمتخذين عليها المساجد والسور. وفي رواية لحديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، صيغة المبالغة. فإذا كأن هذا الحديث يدل على أنهن لم يدخلن في زيارة القبور وأن الزيارة خاصة بالرجال. قال أبو عمر ممكن أن يكون هذا قبل الإباحة، يمكن هذه اللعنة كانت قبل الإباحة وتوقي ذلك للنساء المتجالات أحب إلي، لكن يقول أبو عمر مع ذلك أنا أحب للنساء المتجالات وهي النساء العجائز التي لا تشتهى أو لا تشتهين أحب إلي أن يبتعدوا عن زيارة القبور. قال وأما الشواب فلا تؤمن الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن، ولا شيء للمرأة أفضل من لزوم قعر بيتها، ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر. انظروا، ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر. وما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن إلا دليلا على إمساكهن عن الخروج فيما عداها. طيب، يقول احتج من أباح زيارة القبور للنساء بحديث عائشة أنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها، يقول ابن أبي مليكة، قلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها. هذا عائشة رضي الله عنها ترى أن هذا أن هذه الرخصة تشمل الرجال والنساء، وأن النهي إنما كان قبل ذلك. طيب، الخلاصة، قال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن المرأة تزور القبر، فقال أرجو إن شاء الله ألا يكون به بأس، عائشة زارت قبر أخيها، هذه خلاصة في المسألة، عائشة زارت قبر أخيها. قال ولكن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لكن هذا الحديث حديث ابن عباس فيه إشكال. ثم قال هذا أبو صالح ماذا في سند أبو صالح بهذا وفيه كلام كأنه يضعفه، ثم قال أرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس. عائشة زارت قبر أخيها، فقيل لأبي عبد الله في الرجال؟ قال أما الرجال فلا بأس. إذن لفظة زوارات القبور صحيحة، ومعنى ذلك أن الدندنة حول زيارة القبور بالنسبة للنساء حرام، لكن لو تزرن مرة بعد المرة، ألفين بعد ألفين، لا بأس بذلك استنادا إلى حديث عائشة، حتى يكون هناك جمع بين النهي وبين الرخصة التي ذكرت عائشة. طيب، عائشة عبد الله، هذه هي الخلاصة.
الخلاصة
وهنا يقول رواه بزوارات ها جمع تكسير طيب حتى لو قيل زوارات لابد أن يوفق بين حديث عائشة وبين هذا الحديث وأن هذا الجمع وهو أن الإكثار من الزيارات لا ينبغي ولا يجوز له
زوارات
ما في مبالغ لا لا ليس في مبالغ هذه صيغة جمع يعني جمع إذن سواء كان زوارات أو زوارات فإنه لا بد من الجمع بين الحديثين وأنهن يجوز لهن أحيانا أن يزرن القبور لكن لا يكثرن من ذلك ولا يجعلن ديدنهن في هذه الأمور الشركة في الضحايا وكم وعن كم تذبح البقرة والبدن يجوز أن يشترك الناس في الضحايا سبعة من الرجال تشترك في بدنة في جمل في ناقة فيذبحون أضحية لهم طيب وعام كم تذبح البقرة والبدنة ثم لو أرادوا أن يذبحوا بقرة أو بدنة كم تجزئ هذه البقرة أو هذه البدنة قال هنا قال مالك عن أبي الزبير المكي وهنا أبو عمر ترجم لأبي الزبير المكي هنا فقال اسم أبي الزبير هذا محمد بن مسلم بن تدرس مولى حكيم بن حزام وكان ثقة حافظا روى عنه مالك والثوري ثم أطال في ترجمته قال عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة في عام الحديبية لما سد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الوصول إلى البيت والاعتمار فيه سدته قريش عن ذلك أمر أن يذبحوا هديهم ويتحللوا فاشترك سبعة في البدنة وسبعة في البقرة فيجوز أن تشترك سبعة في بقرة أو سبعة في ناقة أو في جمل طيب لكن قال أبو العباس القرطبي إخراج مالك هذا الحديث في الضحايا لا هذا شيء آخر مولى حكيم بن حزام قال مالك عن عمارة بن الصياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة هذا مالك يروي عن عبد الله عن عمارة قالوا هو عمارة بن عبد الله بن الصياد المدني أبو أيوب كان مالك لا يقدم عليه أحدا في الفضل مات في زمن مروان بن محمد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته لو كان أهل البيت عشرة عشرين فذبحه القائم عليه شاة واحدة أجزأ ذلك يقول ثم تباهى الناس بعد ذلك فصارت مباهاة ربما يذبح أهل البيت الواحد أكثر من ذبيحة واحدة طيب قال يحيى قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنه ويشركهم فيها هذا الإمام مالك يقول أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة يعني الرجل الواحد يذبح عن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها، يعني يذبح الشاة أو البقرة أو البدنة التي يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها، فتقع هذه البدنة أو البقرة أو الشاة أضحية عن جميع أهل البيت وعمن ذبحه. قال: فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها ويكون له حصته من لحمها، فإن ذلك يكره. طيب، هذا مذهب الإمام مالك، يمنع أن يشترك مجموعة في بدنة أو في بقرة ويشتركون في ثمنها ويشترونها من السوق ويذبحونها أضحية أو هديا. قال: هذا ما ينبغي. قال: إن هذا يكره. طيب، وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد، لأننا سمعنا في الحديث أن الناس لا يشتركون في النسك، يعني في الذبيحة في الهدي، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد، يعني الاشتراك إنما يكون عن الأسرة الواحدة. طيب، قال مالك: عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهله عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال يحيى: قال مالك: لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب. هذا الحديث رواه ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة أو بدنة عن أهل بيته في الحج، في حجة الوداع. قال يحيى: قال مالك: لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب: ما أدري. قال ابن شهاب: بدنة أو بقرة. فهذا الحديث يقول أبو العباس: إخراج مالك هذا الحديث في الضحايا نظر، لأن الحديث هذا ليس في الضحايا، وإنما كان في حجة الوداع حين أدخل على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم بقر يوم النحر، فقيل لهن: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أهله بقرة، لأنهن كانوا متمتعات. فإذا هذه القصة في حجة الوداع وليست في الضحايا، وإدخال مالك هذا الحديث في باب الضحايا فيه نظر، لأن القضية كانت في حجة الوداع. طيب، مرسل، لكن ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكنا متمتعات، فهذه القصة كانت في حجة الوداع. طيب، الاشتراك في الهدي وفي الضحايا يجوز عند أهل العلم، منهم الإمام الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة، وهو قول أحمد، لكن الإمام مالك لا يجوز ذلك، ويقول: إن الاشتراك إنما كان في أهل البيت، وأما اشتراك جماعة من الأجانب في هدي أو في ضحية في بدنة أو في بقرة فلا يجوز، والصحيح أنه يجوز. طيب، الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. في هذا الباب جزئيتان: الجزئية الأولى، هل يضحى عما في بطن المرأة من الأجنة حيث لم تضع بعد؟ كذلك أيام الأضحى، ما هي الأيام التي يجوز أن تذبح فيها الضحايا؟ قال مالك: النافع عن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. بعد يوم الأضحى ما يومان؟ اليوم الأول واليوم الثاني هو يوم النفر الأول، هذه الثلاثة يجوز فيها ذبح الضحايا. قال مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. طيب، إذن عند عبد الله بن عمر أن الأضحى لها يوم النحر ويومان بعد، وكذلك عن علي بن أبي طالب. قال أبو عمر: لا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان، أحدهما قول مالك والكوفيين الأضحى يوم النحر ويومان بعد، هذا قول. القول الآخر قول الشافعي والشاميين يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهذان القولان قد روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلف عنهم فيهما، وليس عن أحد من الصحابة خلاف هذين القولين، فلا معنى للاشتغال بما خالفهما، لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة ولا في قول الصحابة، وما خرج عن هذين القولين فمتروك لهما. إذن اختلف الصحابة وسلفوا في هذين القولين، يوم النحر ويومان بعده، أو يوم النحر وثلاثة أيام بعده. هذه الفترة يجوز فيها ذبح الضحايا والهدايا. طيب، قال مالك: لا يرى أن يضحى بليل، لكن الضحايا هل يجوز ذبحها في الليالي؟ قال: لا يضحي أحد بالليل، لأن الله قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكن قال الشافعي: لا بأس بالضحية تذبح ليلا في أيام النحر، لأن الأيام والليالي بعضها يتبع بعضها، لا فرق بينها. إذن يجوز ذبح الضحايا في الليالي وفي النهار في هذه الأيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قال مالك النافع عن عبد الله بن عمر: كان لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة من الأجنة، وإنما يذبح الضحايا عمن خرج إلى الوجود. هذا وبالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال يحيى: قال مالك: الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها لأنها مؤكدة. ما الدليل على أنها سنة وليست بواجبة يا شيخ عبد الله؟ ما الدليل على أنها سنة وليست بواجبة؟
إن أراد.
أيوه، سلام عليكم. هذا بالله توفيق.